إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تقول العامة، عامة الناس اليوم: إننا نتشوف، إننا نحلم برجل يتقي الله فينا، أن يلي أمورنا من يتقي الله فينا. وسنة الله الماضية في كونه، سنته الكونية أنه كما يكون الناس يولى عليهم. فإذا ما كنا اليوم نترقب هذا العبد الصالح الذي يلي أمورنا والذي يتقي الله فينا، فهذا لن يتحقق إلا على قانون القرآن: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا ما كنا نريد هذا الأمير، هذا الرئيس الصالح الذي يتقي الله فينا، فينبغي أن نحقق نحن هذا المعنى الشريف العظيم، ألا وهو التقوى. إننا نحتاج إلى ما يمكن تسميته بصناعة المتقين، على معنى قول الله جل وعلا في شأن نبيه وكليمه موسى: ولتصنع على عيني، وعلى معنى قوله أيضا في شأنه: واصطنعتك لنفسي. أقول صناعة، ومعنى الصناعة في العرف أن توجد عدة مركبات تنتج في النهاية مركب متكامل، كما ترون ذلك في سائر الصناعات. وهذا المعنى معنى يذكره أهل التخصص، ويقولون إن الشخصية تتكون من عدة عوامل، إذا ما تضافرت هذه العوامل في طريق سديد تخرج هذه الشخصية شخصية سوية. فيقولون إن أي إنسان تؤثر فيه عوامل خمس، تصنع وتصبغ شخصيتك. العنصر الأول العناصر الداخلية، البيت، الأسرة، التربية داخل البيت، أثر الوالد والوالدة، أثر الإخوة، أثر المناخ الذي يحيط به بيته وجيرانه. والأمر الثاني هو المكان الذي يتعلم فيه الإنسان منذ نشأته، من بداية سن ما قبل المدرسة إلى أن يصل إلى الجامعة، مكان التعليم الذي يتعلم فيه. والعنصر الثالث قالوا الإعلام، مصادر الثقافة المختلفة، ما يقرأ، ما يسمع، يقرأ من جرائد، من مجلات، الآن ما يراه على صفحات الإنترنت، التلفاز، كل هذه العناصر تؤثر تأثيرا كبيرا في شخصية هذا الإنسان. والأمر الرابع قالوا المسجد الذي يتلقى فيه الخير ويصبغ الإنسان صبغة. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد أول أمر التمكين لما هاجر، وجمعهم في أول بعثته في دار الأرقم بن أبي الأرقم حيث لم يكن مسجد، فلا بد من وجود الفئة المؤمنة في مكان يتعلمون فيه الخير ويتلقون فيه الهدى والنور. والأمر الخامس الصحبة. إذا أردت أن تعرف هذا الإنسان، إذا ما أردت أن تربي نفسك، إذا ما أردت أن تهذب نفسك، إذا ما أردت أن تصنع صناعة وأن تصبغ صبغة مختلفة، فانظر في هذه الخمس وكيف تستطيع أن تغيرها وأنت حينئذ تصنع هذه الشخصية التي نرجوها في واقعنا الآن. هذا معنى صناعة. أقول صناعة للمتقين، واخترت ذلك خاصة لأننا في أمس الحاجة إلى هذا المعنى، معنى التقوى الذي هو وصية ربنا لنا ووصية نبينا ووصية الأنبياء والمرسلين ووصية الصحابة الكرام، التقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية ربنا ووصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض ابن سارية لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون، كان فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بتقوى الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حبه لما قال إني أحبك يا معاذ، فحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لمعاذ اتق الله حيثما كنت. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن، ستة أيام يقول لسيدنا أبي ذر، يقول يا أبا ذر أعقل ما أقول لك بعد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا معاذ أنا هقول لك حاجة فاعقلها عني، ثم يترك ويأتي في اليوم الثاني فيقول يا أبا ذر أعقل ما أقول لك بعد. يصنع ذلك ستة أيام، فإذا في اليوم السابع يقول يا أبا ذر عليك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، عليك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. وكان أبو بكر أول ما يفتتح الخطبة يقول للناس أيها الناس عليكم بتقوى الله. ولما طعن عمر رضي الله عنه نادى على ابنه ابن عمر فأوصاه فقال أوصيك بتقوى الله، وأول ما طعن قال اتق الله يا عمر. فلم تزل هذه المنزلة العظيمة محط أنظار الصالحين، كيف لا، وإن أكرم الناس عند الله، أفضل الناس عند الله من يحقق هذا المعنى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بل لما وصف ربنا تبارك وتعالى صديق هذه الأمة في القرآن قال وسيجنبها الأتقى، قالوا الأتقى أبو بكر وكل من كان على شاكلته. الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. كيف نحقق هذا المعنى؟ كيف بحق نكون من عباد الله المتقين؟ كيف نحقق المعادلة نكون كذلك فيلي أمورنا من يتقي الله فينا؟ نحتاج في البداية أن نفهم ما معنى التقوى، لأننا نستهلك هذا اللفظ دون وعي لمدلوله. دائما أبدا نتقي الله، ربنا يجعلنا من المتقين، هكذا، لكننا لا نبحر في هذا المعنى. لي أن أقول لكم أن عمر الملهم الفاروق، الرجل الثاني في دولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي بكر، كان يتأمل ويتدبر في معنى التقوى ويسائل الصحابة عنه. كيف ذلك؟ في الأثر أن عمر رضي الله عنه سأل أبي بن كعب ما التقوى، فقال يا أمير المؤمنين، إذن كان هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي بكر لما ولي عمر الإمارة، قال يا أمير المؤمنين إذا مشيت في أرض فيه شوك ماذا تصنع؟ قال أشمر عن ساقي وأتحسس خطوي وأنظر في كل خطوة أقدم رجل وأؤخر أخرى. قال تلكم التقوى. تشمير يعني جد واجتهاد وعمل وبذل. فأهل التقوى ليسوا أهل كسل وتواني وأهل فطور وانتكاس وآفاتنا التي نتحدث عنها مليا. أهل التقوى أهل جد وتشمير، وأهل ورع، وأهل ترقب، لا يضعون قدما إلا بعلم، لا يضعونها إلا وهم يعلمون أن هذه الخطوة على صراط الله المستقيم، على الطريق الأقوم. الشاهد أن عمر كان يفكر في هذا المفهوم، مفهوم التقوى وكيفية تحقيقه. العلماء قالوا لنا إن التقوى تأتي في القرآن على عدة معاني، فتأتي التقوى بمعنى الوقاية من الذنوب والمعاصي، كما قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. إذن الخشية شيء والتقوى شيء، لأن غالب الناس لما بنقول اتقي الله فاهم معناها أنه اختشي، خاف الله، لا، هذا معنى من معانيها وليس كل معناها. أولا أن يتقي المعاصي، وتأتي بمعنى الخشية كما في قول الله تبارك وتعالى وإياي فاتقون، أي فاخشوني. وتأتي التقوى بمعنى العبادة، وهي التي نصدر بها خطبة الحاجة في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي اعبدوا الله حق عبادته وأطيعوه حق طاعته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهي تأتي بمعنى الخشية وبمعنى العبادة والطاعة، وتأتي بمعنى التوقي للذنوب والمعاصي. وفي القرآن آية كررت فيها التقوى 3 مرات، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. هل القرآن هنا يكرر؟ قالوا لا، كل واحدة منهم بمعنى. الأولى التقوى بمعنى الحذر من الشرك، الثانية بمعنى الحذر من البدعة، الثالثة بمعنى الحذر من المعاصي. فيتقي الشرك ويتقي البدعة ويبتعد عن الذنوب والمعاصي، كل هذا في معنى التقوى. يا عباد الله، في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، لما كان يوم الزينة وانتهى هذا الأمر، لما جمع فرعون أداته الإعلامية أي نظام دكتاتوري يقوم على أسس. فرعون نظامه كان يقوم على 6 أضلاع، هو فرعون تحتيه هامان الوزير الفاسد الذي يروج لبضاعة الرئيس الفاسد حشيته هامان، وتحته الجنود اللي بتنفذ أوامر الدكتاتور ومن تحته، وتحتهم الملأ كبار رجال الدولة، سواء بقى من التجار الكبار سواء بقى من المثقفين، الملأ. وهناك الأداة الإعلامية السحرة. لذلك فرعون لما واجه موسى في أول الأمر وانهزم هزيمة نكراء استعان بأداته الإعلامية، استعان بمين؟ بالسحرة، وجمعهم. قالوا جمع 70,000، 70,000، وأقل الأقوال قالوا 700، اعتبرهم 700، 700 ساحر، وأنا أقول كأنها 700 قناة فضائية، 700 ساحر ليل نهار شغالين على الناس. ف700 وقدام واحد سيدنا موسى، وجايين ومعهم عصيهم، وربنا قال أنهم أتوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. والمطلوب الآن أن موسى عليه السلام يواجه هذا الكيد، فيقول الله له وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فإذا بعصات موسى تنقلب إلى حية وتأكل كل هذه العصي التي أتى بها السحرة، فيؤمن السحرة. فهنا أسقط في يدي نظام فرعون. فأول ما تكلم تكلم الملأ الحاشية كده، النظام كله هيقع كده، الناس هتوالي موسى عليه السلام. فقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. ففرعون استدعى ما كان يصنع في بني إسرائيل. من بني إسرائيل كانوا انتقلوا لما ولي سيدنا يوسف الوزارة، فانتقل مجموعة منهم إلى مصر، فبقى في مصر مجموعة اللي هم المصريين القدماء ومجموعة اللي هم بني إسرائيل. فافتكر فرعون بعد ما كان أدخل موسى عليه السلام في بيته ورباه فأكرم بني إسرائيل وأمن من شر أن يأتي رجل منهم فيقتله، فكان ماذا يصنع فيهم؟ كان كما قال القرآن يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فلما وقف هذا الموقف تذكر فرعون ما كان يصنع قبل 30 سنة أو قبل 40 سنة، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فماذا قال موسى لقومه؟ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة لمن؟ والعاقبة للمتقين. أنا أتصور المشهد بعد شهور وقد صارت الأغلبية للإسلاميين، وإذا بلسان الناس يقول قول بني إسرائيل هنا، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ما تغيرش الحال، أنا لسه مرتبي ضعيف ومش قادر أعيش. ما تغيرش الحال، في انتهاكات بتحدث في البلاد. ما تغيرش الحال، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف، ولم يقل ما، فينظر كيف تعملون. الإشكالية الآن في مجتمعنا كيف نعمل؟ نعمل وفق منظومة التقوى التي أتكلم عنها. العاقبة لمن؟ للمتقين. كيف نحقق هذا المعنى؟ هذا ما أريد أن أوصله إليكم. فإن القرآن تحدث كثيرا عن صفات المتقين، بل إن القرآن افتتح هذا الكتاب سورة البقرة بأن قال الله جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فمن أول الأمر قال القرآن قال الهداية لأهل التقوى، العاقبة للمتقين، أكرم الناس عند الله المتقين، هذه وصية الله. قولوا لي وبماذا ختمت سورة البقرة؟ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ما الرابط؟ قالوا فكأن الله قال تنصرون بتقواكم. أول السورة الهدى لمن؟ للمتقين. آخر السورة تقول أنه من سينصر؟ النصرة ستكون لمن؟ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فكأننا نقول كيف يا رب ننصر؟ قال إذا ما كنتم حقا من المتقين. انظروا إلى الصفات، علماء تكلموا كلام طويل في مسألة ما معنى التقوى، وقال الإمام ابن القيم وأفضل ما ذكر هو ما ذكره طلق بن حبيب. طلق بن حبيب كان يقول إذا كانت الفتنة، احنا عايشين الفتنة، فأطفئوها بالتقوى. فقيل له وما التقوى؟ قال أن تكون على طاعة الله، على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فقال أهل العلم ففيها ثلاث: إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلم. إزاي؟ احنا عايزين كلام عملي، عايزين نخرج من الخطبة بحق نضع معنى التقوى أمام أعيننا لنطبقه تطبيقا عمليا. كيف ذلك؟ أولا كما قلت لكم ليس معنى التقوى الخشية فقط أو خوف الله فقط، لأنه قال ترجو ثواب الله تخاف عقاب الله، فيها رجاء وفيها خوف، يعني المتقين يرجون ويخافون، فيها ترغيب وفيها ترهيب، خوف ورجاء. قلنا في ثلاثة أمور، قال أن تكون على طاعة الله، أن تترك معصية الله، هذا لا يتحقق إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على نور من الله، هذا لا يكون إلا بالعلم، ترجو وتخاف، هذا هو معنى الإخلاص. كيف؟ أول الأمر علم، لا أحد يدعي أنه من المتقين ولا علم له. فلماذا هجرت المساجد بعد الثورة؟ لماذا انشغل الناس بالسياسة؟ وأنا لا أقول أن هذا شيء سلبي، لكن أقول هناك التوازن ما بين هذا وذاك، فالكل انشغل بالعملية السياسية وبالانتخابات وكذا، وهجرت دروس العلم. وقبل هذه الثورة كان المنع لهذه الدروس من قبل، وكان الناس يقولون المساجد لو أن هناك درس في المسجد، لو أن كذا، لو أن كذا. فلما استخلفنا الله فينظر كيف تعملون، فكيف نعمل بالله؟ إنها مرآة الصدق. بص في مرآة الصدق، قبل الثورة عندما كنت تقول لإنسان لماذا لا تتسنم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تحافظ على الصلاة في الجماعة، لماذا لا تكون هيئتك هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تكون سلوكياتك هكذا، قل يا شيخ سيبنا ماشيين جنب الحيط، انت عارف اللي فيها فبلاش. فلما زالت الغمة الآن ما دعواك، ما حجتك؟ يعني هي هكذا، إذن لم يكن هذا صدق. لو أنك بحق كنت على ما كنت تدعي أشبهنا حال طالوت وجالوت. في أول الأمر قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. أشبهنا ذلك ونحن في المرحلة الثانية في قصة طالوت وجالوت، لما قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ها الإسلاميين يمسكوا، الإخوان يمسكوا، السلفيين يمسكوا، ها أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت ساعة من المال. هو بيفهم حاجة في السياسة ده؟ هو فهم حاجة في الدنيا؟ هيخربوها. والكل هؤلاء يقولون لهؤلاء وهؤلاء يقولون لهؤلاء، أنا أتكلم بشكل عام، الكل حينما يتصارع، وإذا كان الصراع على سلطة وعلى كرسي فهي الشهوة الخفية التي قال عنها أهل العلم أنها حب الرئاسة وهي نجاسة. حب الرئاسة، حب الكراسي، حب التسلط. نحن نعيش هذا الواقع، ونسأل الله أن يخلصنا منه ولا نخلص منه إلا بالتقوى. فهمتم؟ فإذا نحن إذا قلنا تقوى رقم واحد علم. يا شباب، يا من تنادون بتطبيق الشريعة، هل تعرفون أصلا الشريعة؟ هل منكم من يعرف القوانين التي لا تمت إلى الشريعة بصلة؟ لو عملنا استبيان في المسجد وعلى طلبة العلم ويقولوا لنا إيه هي القوانين اللي عايزين نغيرها، القوانين التي لا تمت إلى الشريعة بصلة وكيف نغيرها بالشريعة، سنجد إشكالية. أين العلم الكافي في ذلك؟ الشبهات التي تخرج علينا ليل نهار وبعض الناس يتلقفها، أين طلبة العلم الذين يقاومون ذلك ويعلمون الناس ذلك؟ أين هم؟ لا تجد إلا أقواما قلة يقومون بهذا الحق. فكيف لا يتحقق هذا في واقعنا؟ أولا علم، والأمر الثاني إخلاص. إخلاص، يا نفس أخلصي تتخلصي. إخلاص، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ماذا تريد؟ فأين تذهبون؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ماذا تريد؟ أريد ربي، أريد ربي، لا أريد شيئا سواه، لا أريد شيئا لنفسي، لا أريد صيتا، لا أريد شهرة، لا أريد محمدة، لا أريد ثناء، لا أريد، أريد ربي، أريد ربي. إخلاص. فإذا كانت النوايا كذاك فإنما الأعمال، أي اعتبار الأعمال، بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأمر الثاني في تحقيق معادلة التقوى الإخلاص، على نور من الله، ترجو ثواب الله، تخاف عقاب الله. والأمر الثالث متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومتابعته هو الذي يجعلنا نعرف الآن في زمان الشبهات الحق من الباطل. فإننا تخرج علينا فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، والبرامج الحوارية ما يسمى ببرامج التوكشو كل يوم تخرج علينا بأشياء تجعل الناس في حيرة وتوقع الناس في لبس. أعمل كده ولا أعملش كده؟ في شيخ بيقول حلال وفي شيخ بيقول حرام. عندك بقى من هنا للصبح الربا حلال ولا حرام، التعامل مع البنوك، في واحد بيقول حلال وفي ناس بتقول حرام، الموسيقى ها في ناس بتقول حلال وفي ناس بتقول حرام، حتى خرج علينا بعضهم تكلم في مسألة النبيذ والخمر وقول أبي حنيفة في المسألة، في ناس بتقول كذا وفي ناس بتقول كذا، وأوقعوا الناس في لبس شديد. يا عباد الله، حتى لا أدخل معكم في نزاعات فقهية، هي كلمة واحدة، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعل كذا، ماذا أوصى، ماذا قال، هذا هو الهدي، وعليه يكون المحك، وعليه يكون التحاكم. قول ربنا، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وينتهي الأمر. اثبت لي أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يستمع للغناء، اثبت لي بالأدلة أنه كان يستمع للغناء. فإذا ما أثبتت أنه لم يكن يصنع وكان في كلامه ما يرشد إلى غير ذلك، فالتزم هديه تخرج من إشكاليات هذا الزمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا معنى التقوى أيضا حينما قال فضل في علم خير من فضل في عبادة، يعني الزيادة في العلم أفضل من الزيادة في العبادة. لو أن طالب علم عنده أمر من أمرين، هو صلى ركعتين بعد العشاء، صلى شيئا من الليل، وعنده إما أن يتزيد في الصلاة أو أن يراجع شيئا في العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الزيادة في العلم أفضل عند الله من الزيادة في العبادة. ثم قال: وملاك الدين. عايز تلخص الدين في كلمتين؟ ملاك الدين الورع. وما معنى الورع؟ قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وينتهي الإشكال. اتق الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم تخرجنا من النفق المظلم في هذا الزمان. صنعها النبي صلى الله عليه وسلم، صنعها الصحابة الكرام، هذا الجاد، هذا الطريق، ولا إشكال بعد ذلك. ولا تقول لي بعدها قال فلان من أهل العلم أو قال علام من أهل العلم. إذا قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، في تأويل قول الله عز وجل له الحديث، يقول إنه الغناء، وتقول لي قال الشيخ، قل لي أضع ابن مسعود في كفة، وأعظم مشايخ البلاد وأعظم جهة تشريعية في البلاد، أحط كلام ابن مسعود في كفة وكلام العلماء دول في كفة، من يرجح؟ ينتهي الأمر. هذا صحابي رضي الله عنه ورضوا عنه، فكيف تضعه أي أحد بعده في ميزان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في شأن الصحابة، قال: لا تسبوا أصحابي. لماذا؟ لأن أحدنا لا يبلغ نصيفه ولا مدا منه، يعني لا يبلغ شيئا إذا وضع في الميزان. هذا شأن الصحابة الكرام، وهذا هو المنهج. إذن التقوى يا عباد الله علم وإخلاص ومتابعة، تلك أول ثلاث من صفات المتقين، إذا ما كنا نريد أن نصنع المتقين صناعة في واقعنا. أتت آية في القرآن تجمع لنا صفات المتقين وصفات الصادقين، آية واحدة اشتملت على ستة أمور، فإذا ما وضعنا الثلاث معها نخرج بتسع صفات للمتقين كوصفة عملية لصناعة المتقين. إنها قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تريد وصفة عملية؟ تريد أن تخرج بقطة عملية لكي نوجد هذا الجيل من المتقين ليتقي الله فينا من يلي أمورنا؟ ستة أمور. أولها الإيمان العملي، وأنا أقيد كلمة الإيمان بالعمل حتى لا تفهموا أن قول الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا كلام يوضع فيه العقول والأذهان. تتعلم كتاب في العقيدة، تحضر دورة مكثفة تدريس العقيدة، فتفهم بعض الأمور في العقيدة وتضعها في ذهنك. هذا ليس معنى الإيمان، هذا جزء من الإيمان. نحن نريد إيمان يخالط أولا القلوب، وهكذا الإيمان إذا ما خالطت بشاشته القلوب فماذا يكون؟ يصدقه عمل. حينما ننظر إلى تصرفات وسلوكيات وأخلاقيات للمسلمين نقول هذا لا يمت بصلة إلى الإيمان بالله. من يعرف الله لا يصنع ذلك، من يعرف من هو الله لا يصنع ذلك، من يفهم أن لله صفات جلال كما أن له صفات جمال، من يفهم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، من يعرف هذا؟ من يعرف الله يراقب الله. سهل بن عبد الله التستري له تجربة في هذا المعنى مع خاله، وخاله كان رجلا صالحا، فكان إذا قام في الليل يظل يبكي وهو يصلي. وكان سهل إذ ذاك غلاما صغيرا لم يصل للعاشرة بعد، فكان يقول: يا خال يا خال لما تبكي؟ فيقول: يا بني إليك عني، لا تشغل بالك بذلك، ولكن قل: إن الله ناظر إلي، إن الله مطلع علي. فكان سهل يقول، فكنت أقولها ولا أعي معناها. ولد صغير لا يفهم هذه الكلمات، وكأنه ينشد إنشادا، يقول: إن الله ناظر إلي، إن الله مطلع علي. قال: فلما شببت، لما صرت شابا، كنت أجد لهذه الكلمات حلاوة في قلبي، فما تدفعني نفسي إلى فعل معصية قط إلا ووجدت هاجسا يخرج يقول لي: إن الله ناظر إليك، إن الله مطلع عليك. هذا من أيسر ما يكون أن تتعرف به على الله. لو أنك ربيت ابنك، ربيت نفسك على هذا المعنى، تحقق الإيمان العملي، الإيمان الذي يصدقه العمل. فإذا ما قلت لي: دلني على طريقة أخرى، أقول لك: لخص الله أمر معرفته في آية، قال: وإذا سألك عبادي عني، من أنت يا رب؟ أنا أريد أن أعرفك، أنا ما زلت لا أعرف أسماءك ولا صفاتك، ما زلت في أول الطريق، يا ربي كيف أعرفك؟ كيف أحقق الإيمان؟ قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال: استشعر فقط أنه أقرب ما يكون منك لتراقبه فتتقيه. فإذا ما عرفت ذلك، قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي. قال: استشعر أمرين، أنه قريب، وارفع يديك، حينها تعرف من هو، فيتحقق الإيمان به. وإذا حققت الإيمان به تحقق سائر الأمر بعد ذلك، تعرف من هو، وتؤمن بالغيب، وتعرف أنها ثمة جنة ونار، فتحقق حال حنظلة حينما كان يقول: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين بالله. يا من تعيشون لهدف اسمه الجنة، هل من قبل رأيتم في الرؤيا الجنة؟ هل إذا ما سبحت خيالاتكم تسرح كده تلاقي نفسك قعدت سرحان في الجنة؟ وقول لي بنسرح في الدنيا قد إيه؟ بتسرح في فلوس، وبتسرح في أحوال البيت، وبتسرح في هموم الدنيا، وبتسرح في الأشياء دي قد إيه من وقتك؟ أنت تعيش لهذا أم لذاك؟ بتسرح في الجنة قد إيه؟ يا من تقول إني أؤمن باليوم الآخر، تلك مشاكلنا الدنيا التي أصابتنا بالوهن الغثائية عدد كثير، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهاب من قلوب عدوكم. بأي شيء؟ بالوهن. ما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. فإذا ما حققنا هذا الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، يتحقق هذا المعنى بشكل عملي، هنا تحقق صفة المتقين. ثم الصفة الثانية في الآية، قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هل هنا يتكلم عن البذل؟ يتكلم هنا عن الإنفاق في سبيل الله؟ نعم، لكن القرآن لا يريد الإنفاق لذاته، وإنما يتكلم عن الصفة التي أورثته الإنفاق. وما هي الصفة؟ الإيثار. لذلك قال: وآتى المال على حبه. المال حبيب إلى النفس، تحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، لكنه يطبق معنى الإيمان. لما آمن حق الإيمان صدقه عمل، فآثر الله على هواه، وتلك صفة المتقين. طبقوها كيف؟ أنفق نفقة حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، فتكون في ظل عرش الرحمن. أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال. ولو أيسر اليسير سبق درهم، 100,000 درهم في لفظ و1,000 درهم في لفظ. رجل عنده 1,000,000 جنيه وطلع 100,000، ياه 100,000 جنيه طلع كم في المية؟ 10%. رجل معه 2 جنيه وطلع جنيه، يبقى طلع كم في المية؟ 50%، فأيهما أعظم؟ قال سبق درهم 100,000 درهم أو 1,000 درهم. فآتى المال على حبه، لأنه يعامل الله، يعرف أن الله قال أنفق أنفق عليك في الحديث القدسي. فالأمر الثاني الإيثار، إيثار الله على الهوى. يقول أحد الصالحين رأى سفيان بعد أن توفي فقال ما فعل الله بك؟ ربنا عمل معك إيه؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة، فلما دخلت الجنة نثر لي من نثارها. عارفين العروس لما نرمي عليها ورد هكذا، نثر لي من نثارها، فإذا بهاتف يقول سفيان بن سعيد، اسمه سفيان بن سعيد الثوري، سفيان بن سعيد هل آثرت الله يوما على هواك؟ قال إي يا رب، يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. قال بها أدخلتك الجنة، اللي هو أنا أريد أن أصوم ونفسي تحدثني بالطعام والشراب فأوثر الله على شهوتي، اللي هو واحد يريد أن يقوم وله كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في 3 يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم، رجل معه زوجته على فراش وطيء فيقوم فيثور، هذه بقى ثور 25، هكذا يثور عن وطائه، يثور عن لحافه، يثور عن فراشه، فإذا به يثور عن وطائه ويقوم يصلي بين يدي الله فيقول الله يذر شهوته لي. هذا هو المعنى، آثر الله على هواه. الأمر الثالث إقام الصلاة بشروطها وأركانها بمعانيها بتحقيق الخشوع والخضوع فيها، وصلاتك صلاتك. الأمر الرابع آتى الزكاة، من ذلك قلت لكم أنه حين قال وآتى المال على حبه كان يريد الإيثار، لأن إيتاء الزكاة نوع من البذل للمال. قال وآتى الزكاة. ثم الصفة الخامسة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وأنا أسألكم بالله، هل تتذكرون رمضان السابق؟ هل تتذكر العشر الأواخر من رمضان؟ هل تتذكر ليلة 27؟ ماذا كنت تصنع؟ إني أحسن الظن بك أنك يومها كنت في المسجد، ولربما بكيت فيها بكاء لم تبكي قبله، وعاهدت الله يومها على التوبة النصوح. هل تذكر آخر عمرة اعتمرتها؟ هل تذكر الحج الذي حججته؟ هل تذكر هذه اللحظات وأنت تقول يا رب خلاص مش هعمل، أعاهدك على ذلك؟ وبعهد الله أوفوا. فهل وفيتم العهد؟ وهل أنتم صادقون مع الله في عهودكم ووعودكم؟ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والأمر السادس الصبر، وإنها لسنين الصبر، سنين القبض على الجمر لكثرة ما فيها من ابتلاءات وامتحانات. فإذا ما تخلصت من الظلم والقهر خرجت لك الشبهات والتنازلات. والصبر يكون بترك المعاصي، وبالصبر على فعل الطاعات، وبالصبر عند الابتلاءات، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، على شاكلة الأنبياء لما قال الله فيهم وفي أصحابهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النصر مع الصبر. وكأني أختم هذه الخطبة بما دندنا حوله حين قلنا بها تنصرون، بالتقوى تنصرون، وبالصبر تنصرون. فإنها 9 أمور، من أخذ بها صنع صناعة المتقين. أولها العلم، ثانيها الإخلاص، ثالثها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، رابعها الإيمان العملي، خامسها الإيثار، سادسها إقام الصلاة، سابعها إيتاء الزكاة، ثامنها الوفاء، تاسعها الصبر. فأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وأن يكون ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك السلام من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل عاقبة أمرنا إلى كل خير. اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم طبق فينا شرعك، اللهم أنج عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم أنج عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنج عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم أنج عبادك المستضعفين في العراق، اللهم أنج عبادك المستضعفين في اليمن، اللهم أنج عبادك المستضعفين في سوريا. اللهم عليك ببشار فإنه لا يعجزك، اللهم عجل بهلاكه، اللهم عجل بهلاكه، اللهم أنج عبادك المستضعفين في أرض سوريا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.